أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في انتقال المستحاضة من حالة إلى حالة أخرى. ذكرنا ما يتعلق بما إذا كان الانتقال من الأدنى إلى الأعلى كانت خليلة فانتقلت إلى المتوسطة، أو كانت متوسطة فانتقلت إلى الكثيرة. ذكرنا ما يتعلق بهذا القسم وما يترتب عليها من أحكام، وزبدة الكلام في أن كل حالة لها أعمالها ومقتضياتها، إذا تبدلت من تلك الحالة إلى حالة أخرى لابد أن تأتي بأعمال تلك الحالة السابقة ومقتضياتها. أن الانتقال والتبدل لم يكن موجبا للطهارة، ليس من المطهرات أن نعتبر بأن هذه المستحاضة لما انتقلت من المتوسطة إلى الكثيرة انتهى حكم المتوسطة، فلا بد أن تأتي بأحكام الكثيرة. ليس الأمر كذلك. الانتقال والتبدل من حالة إلى حالة أخرى ليست من الطهارة ورفع الحدث في المستحاضة، هذه قاعدة عندهم عند الفقهاء. استفدنا هذه القاعدة من أن الاستحاضة بحد نفسها هي حدث مستمر، ورفع هذا الحدث إما أن يكون بانقطاعها، انقطاع برء، فلا بد أن تأتي بما يرفع هذا، بما يترتب عليها من وضوء وغسل. وأما شيء آخر يرفع ذلك مما ذكر، قلنا بأنه لا دليل على ذلك. قبل الوقت كان، داخل الوقت كان، هذا ما تقدم بيانه. الآن الكلام في الانتقال من الحالة الأعلى إلى الأدنى، كانت كثيرة فصارت متوسطة، أو كانت متوسطة فصارت قليلة. هل الحكم هنا أنه لا يحتاج إلى الغسل إذا تبدل حالتها من الكثيرة إلى المتوسطة، أم أنه يحتاج إلى غسل لرفع حدث الكثيرة؟ ليس مجرد الانتقال من الكثيرة هو كما ذكرنا أنه رفع لحدث المستحاضة، فعليها إذا تبدلت حالتها من الكثيرة إلى القليلة أو إلى المتوسطة، فعليها أن تأتي بغسل لصلاة الظهر إذا كان التبدل قبل الظهر، ثم تدخل في صلاة الظهر مع الوضوء. أما بالنسبة إلى العصر فلا تحتاج إلا إلى صلاة لا وضوء، كذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء. فإذا انتقلت من حالة الكبرى إلى الحالة الأدنى للأعلى إلى الأدنى، لابد أن ترفع حدث الأكبر للحدث الأعلى بمقتضاها. إذا كان يترتب عليها غسل فلابد من غسل وضوء، بدون ذلك تكون صلاتها باطلة. هذا ما يريده المصنف رحمه الله أن يبينه، وهناك أحكام كثيرة في المقام، فروع نذكر تلك الفروع في عبارته. قال رحمه الله: يقول: وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة، أي تأتي بالغسل كانت كثيرة، فلا بد أن تأتي بالغسل ثم تصلي. استمرت على عملها، ليس مجرد القطع والانتقال من الأعلى إلى الأدنى هو مطهر لهذا الحدث، فلا بد أن ترفع هذا الحدث بعملها أي بالغسل ثم تدخل للصلاة لصلاة واحدة، ولأن وجود الأعلى قبل الانتقال يقتضي ذلك، أنها كانت قبل الانتقال والتبدل كانت محدثة بالكبرى، الاستحاضة الكبرى، فلا بد من رفع هذه الاستحاضة الكبرى. وحكم هذا المستحاضة الكبرى أن تقتصر للصلاة، فلا بد أن تقتصر ثم تدخل في الصلاة. أما الصلاة الثانية فلا تحتاج، لصلاة واحدة كافية. هذا هو الذي والانتقال والتبدل بنفسه لا يكون مطهرا، فمقتضى الأصل استصحاب الحدث والعمومات بقاء ما يقتضيه الأعلى. الأعلى كان يقتضي أن تأتي بغسل للظهرين، فلا بد أن تأتي بغسل للظهر ثم تدخل في صلاة الظهر، وأما العصر فلا تحتاج إلى غسل آخر إذا انفصل العصر عن الظهر، وأما إذا كان متصلة فلا حاجة. هو واضح. ثم إنه لا فرق في ذلك بينما إذا عملت بوظائفها الأعلى قبل التبدل أم لا، قبل الدخول في صلاة الظهر عملت بالمستحاضة بأعمالها بوظائفها، لكنما بعد أن انتهت من الغسل تبدل من الأعلى إلى الأدنى، يحتاج إلى غسل جديد. هذا الغسل الجديد إنما هو تبدل حالها من حدث أكبر إلى حالة حدث الأقل، فحينئذ ذاك الغسل الذي عملته لا يكتفي، لا يكفي في دخول في الصلاة، لأن بقاء الأعلى في الجملة اغتسلت وهي في حالة الأعلى، وانتهت من الغسل والأعلى باق، ثم أرادت أن تدخل في الصلاة انقطع وتبدل حكمها من الأعلى إلى الأسفل. هذا المقدار من بقاء الأعلى يقتضي رفع هذا المقدار، فيحتاج إلى غسل ولو في الجملة ولو بعد الإتيان بالوظيفة حدث موجب لإعمال الوظيفة لها. هذا المقدار حدث فلا بد من رفع هذا الحدث وهو إتيان غسل آخر للدخول في الصلاة، هذا مقتضى الإطلاق. كما أن إطلاق كلام المصنف رحمه الله يقتضي أنه لو تبدل الأعلى إلى الأدنى بعد عمل الأعلى قبل الصلاة وجب عليه الاستئناف كما ذكرنا. إطلاق قول المصنف، إطلاق عبارات فقهاء يقتضي ذلك، كما يجب مع الانقطاع. كما إذا انقطع دمها، لو فرضنا في الفرع السابق ذكرنا لو انقطع عنها الدم انقطاع برء قلنا أنه يجب عليها أعمال الوظيفة، لأن الانقطاع مجرد الانقطاع ليس مطهرا، فلا بد أن تأتي بمقتضى ذلك الحدث الذي كان قبل الانقطاع للزوم تخفيف الحدث. وكذا لو تبدلت أثناء الصلاة إلى الأدنى، اغتسلت كانت كثيرة، اغتسلت ثم دخلت في صلاة الظهر ثم في أثناء الصلاة تبدل حالها من الأعلى إلى الأدنى، تستأنف الصلاة مع غسل جديد، حينئذ إنه صلاة الأدنى وجب استئناف الأعمال والصلاة، أي تأتي بالغسل ثم تصلي. هذا ما يقتضيه عبارة المصنف وكلمات الأصحاب، والدليل واحد. ثم قال رحمه الله: وإن أخرت العصر عن الظهر، بل انتقلت بل عمل الأدنى واستمرت على عملها على الصلاة واحدة ثم تعمل عمل الأدنى، فلو بصلاة واحدة تختصر لصلاة واحدة كفى هذا المقدار، ثم تأتي بعمل الأدنى. عمل الأدنى إذا تبدلت من الكثيرة إلى القليلة وضوء لصلاة العصر، يكفي وضوء لصلاة العصر، وكذلك لصلاة المغرب ولصلاة العشاء لا يحتاج إلى غسل، لأن حالها تبدل من الأعلى إلى الأدنى وعملت بوظيفتها وهو الغسل لحالة التبدل، لأنها بقت على الحدث الأكبر وتبدلت، فحينئذ لا يحتاج إلى غسل جديد للأعمال الآتية، لصلاة واحدة كافية. هذا هو الذي ذكره إعمالا لمقتضاه، لأن هذا حدث أدنى متوسطة أو قليلة مقتضاه عدم الغسل، أو إنه يحتاج إلى وضوء كما ذكرنا، ولا حاجة لأعمال مقتضى الأعلى لحصول الطهارة عن الأعلى بالعمل السابق حينئذ، هذا هو الحكم الشرعي. ثم قال رحمه الله: فلو تبدلت الكثيرة، مثال لهذا، لو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر، تعمل للظهر عمل الكثيرة فتغتسل لصلاة الظهر وتتوضأ وتدخل في صلاة الظهر، هذا واضح لما ذكرناه من أن التبدل بنفسه لم يكن من موجبات الطهارة، فلا بد أن ترفع الحدث، ورفع الحدث لا يكون إلا بالغسل، أحدث الكثيرة لا يرتفع إلا بالغسل، فاغتسلت ودخلت لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضأ وتغتسل وتصلي، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء ولو كان العصر متأخرا، إذ لو كانت كثيرة وأخرت العصر عن الظهر يجب الغسل لصلاة العصر، لكن حتى لو كان العصر متأخرا ليس عقيب الظهر لا حاجة إلى أتيان غسل جديد، وكذلك للعشاءين يكفي الوضوء حينئذ. والدليل على ذلك لفرض الانقلاب إلى القليلة فلا بد من العمل بمقتضاها، والحكم يدور مدار الموضوع حدوثا وبقاء، الحكم واضح، موضوع متى تحقق يترتب عليه حكمه، كان سابقا الموضوع كثيرة ترتب عليها الحكم، عليه الحكم، تبدل إلى القليلة صار موضوع القليلة يترتب عليه حكم القليلة، متوسطة يترتب عليها حكم المتوسطة، حدوثا وبقاء، هذا هو الدليل على ذلك. وإن أخرت العصر عن الظهر، حتى لو أخرت العصر عن الظهر حيث أنها لو كانت كثيرة لكانت تحتاج إلى غسل جديد، لكن في المقام تبدل حالها وانتقلت حالتها من الكثيرة إلى الأدنى لا حاجة إلى غسل للعصر، الغسل يكفي للظهر فقط أو العشاء عن المغرب، وذلك لأن الجمع في الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بغسل واحد، وإلا كان عليها أن تأتي إذا فصلت بين الظهر والعصر، كان عليها العشاء والمغرب احتاجت إلى أغسال خمسة أو أربعة، ولكنما هنا لما تبدل حالها من الأعلى إلى الأدنى تحتاج إلى غسل واحد ولا تحتاج إلى عادة الغسل لإتيان العصر المنفصل ولا إلى المغرب ولا إلى العشاء ولو كان منفصلا، حينئذ لأنه أدنى لا حاجة إلى ذلك فلا يضر الفصل كما لا يعتبر الاتصال بين اللاحقة والسابقة، كان الاتصال لأجل الجمع في غسل واحد والانفصال في الكثيرة لأجل أن كل صلاة يكون لها غسل واحد. ثم قال رحمه الله: نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر، هذا إذا كانت ملتفتة إلى حالها وأتت بغسل للدخول لصلاة الظهر، لكن لو تركت الغسل عصيانا أو نسيانا يجب عليها إعادة الغسل أو إتيان الغسل الدخول لصلاة العصر، إذ الحدث لا يرتفع إلا بما يقتضيه، كان الحدث كبرى فمقتضاه هو إتيان الغسل، لم تأتي بالغسل في صلاة الظهر إنما يجب عليها الغسل لصلاة العصر، واضح ولا حدث جديد، لأنه يعتبر فيها الطهارة عنه والمفروض عدم حصولها لصلاة الظهر فيجب لصلاة العصر، هذا ما ذكره. إذا لم يبق، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها، إذا بقي وقت العصر فقط في آخر الوقت لا يجوز لها أن تأتي بصلاة الظهر إلا لصلاة العصر، فيجب عليها الغسل لصلاة العصر ثم تأتي بصلاة العصر، والدليل الجميع واحد وهو أنها مأمورة بالغسل وقد تركته فيجب عليها الإتيان به وتتدارك ما صلته بغير غسل إعادة أو قضاء، فإن كان الوقت باقيا يجب عليها إعادة الظهر لأنها لم تغتسل وقعت بغير شرط الطهارة، وإن كان الوقت لم يبق إلا لصلاة العصر تغتسل للعصر ثم تقضي صلاة الظهر. هذا ما ذكره صحيح. وكذلك بالنسبة إلى العشاء، لو لم تغتسل لصلاة المغرب عصيانا أو نسيانا وصلت المغرب وأتى وصار وقت العشاء ضيقا يجب الغسل للعشاء ثم تأتي بالعشاء ثم تأتي بالمغرب قضاء إذا كان بعد الوقت، وأما إذا كان الوقت باقيا تغتسل لصلاة الظهر ثم العشاء تأتيه ولا إشكال فيه. هذا كله ما يتعلق بمسألة الانتقال من الأعلى من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى. المسألة السادسة عشرة، يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع، لما عرفتم سابقا ومكررا أن الاستحاضة المتوسطة والكثيرة حدث يحتاج في رفعه إلى الغسل، بدون الغسل لا يرتفع حدث المتوسطة وحدث الكثيرة، إلا أن يدل دليل على عدم حدثية ما يحدث بعد الغسل. هي سابقا اغتسلت للكثيرة لصلاة الفجر مثلا، أو كانت متوسطة واغتسلت لصلاة الفجر ثم انقطع عنها الدم بعد صلاة الفجر، قبل صلاة الظهر انقطع عنها الدم، يجب عليها الغسل لانقطاع الدم، هذا واضح. فلو لم تغتسل وتصلي الظهر كانت صلاتها باطلة لحدث الاستحاضة هذا، إلا إذا دل دليل على أن ذاك الغسل الذي عملته لصلاة الفجر يكفي في رفع الحدث وهو مفقود. لم يدل دليل على أن الغسل السابق في حال حدثية الكبرى وحدثية الصغرى موجب لرفع حدث الاستحاضة، لم يكن هذا الدليل، إلا أن يدل دليل على عدم حدثية ما يحدث بعد الغسل وهو خلاف الإطلاقات والعمومات الدالة على الحدثية مطلقة، أو يدل ما يدل دليل على أن الانقطاع رافع للغسل كما ذهب إليه جمع، انقطاع دم الاستحاضة عن هذه المرأة هو رافع ولا تحتاج إلى الغسل، ولكنه مما لا قائل به أحد. وإما أن يدل الدليل على العفو عنه أن هذه المرأة اغتسلت لصلاة الفجر سواء كانت متوسطة أو كثيرة ثم انقطع عنها الدم بعد صلاة الفجر لصلاة الظهر لا يحتاج، لأنه عفو، هذا عفو وهو يحتاج إلى دليل، ولم يقم دليل على عفو في المقام وهو مما لا يدل دليل لم يدل عليه دليل، فيتعين الغسل للانقطاع لا محالة، انقطع عنها الدم لا ربط لهذا الانقطاع بالغسل السابق، فيجب عليها الغسل للانقطاع لأنها ارتفع عنها الحدث حينئذ. هذا ما يتعلق. ثم قال إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسله السابق للصلاة السابقة. هي ابتدأت بالغسل لصلاة الفجر مثلا وانقطع عنها الدم، بالكلية انقطع عنها الدم، كان هذا الغسل لأجل الانقطاع، يتعين هذا الغسل لأجل الانقطاع، فحينئذ لا حاجة إلى غسل جديد لانقطاعها، لأن الغسل هذا بحد نفسه إنما كان لأجل انقطاعها، هو علمت بأن هذا الدم انقطع في أثناء الغسل، بمجرد أن دخلت في الغسل انقطع عنها الدم بالكلية انقطاع برء، فحينئذ هذا الغسل يكون لأجل رفع حدث الاستحاضة، فلا حاجة إلى غسل جديد، وهذا صحيح، فإنه لا موضوع لوجوب الغسل ثانيا مع فرض عدم خروج دم من حين الشروع في الغسل السابق. لكن في العبارة مسامحة، لا يخفى إن هذا الاستثناء غير متحصل، لأن مرجع هذا أنه يا أيتها المرأة إذا اغتسلت لحال الخروج عن حال الانقطاع لا حاجة إلى غسل آخر جديد لصلاة. هذا مرجع إلى هذا الأمر، أن هذا المرأة لما اغتسلت في حال انقطاع الدم لا حاجة إلى غسل جديد للقطاع الحدث. هذا معنى عبارة غير متحصل لكن للتأكيد. ثم قال: مسألة أخرى، المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة كما تقدم، ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة. ما يشترط بالطهارة؟ تارة يكون الشرط لصحة ما يشترط فيه كالصلاة، وتارة يكون الطهارة شرطا لجواز الدخول فيه. فإذا كان شرطا لصحة ما يشترط فيه الطهارة فلا تصح إلا مع الوضوء، وإذا كان الوضوء شرطا للجواز الدخول فيه فمعناه إذا لم تتوضأ لا يجوز لها الدخول في ذلك العمل. والمثال لكل واحد منهما واضح. الصلاة للمستحاضة القليلة يشترط فيها الوضوء لكل صلاة، بدون الوضوء صلاتها باطلة، هذا واضح. ودخول والمكث في المساجد أو مس كتابة المصحف الشريف إنما يحتاج إلى وضوء، فإذا لم تتوضأ ومست المصحف الشريف حرم عليها، لا يجوز لها ذلك. فشرطية الطهارة تارة يكون لأجل صحة الفعل، وتارة يكون لأجل جواز الدخول في ذلك الفعل. وإذا تركت هذه الشرطية تركت الشرط فلا يصح العمل المشروط، ولا يجوز الدخول في ذلك العمل المشروط بالطهارة. هذا واضح الكلام في هذه المسألة، لأن مسألة خلافية يحتاج إلى بحث، فالكلام فيه تارة يكون بحسب العمومات والإطلاقات، وأخرى يكون بحسب الأدلة الخاصة، وثالثة بكلمة بحسب كلمات الأعلام، ورابعة بحسب الإجماعات، وما سيأتي إن شاء الله. لا يخفى إنما يشترط فيه الطهارة إما تكون الطهارة شرطا في صحته كالصلاة، أو أن وإما أن تكون الطهارة شرطا في جواز الدخول فيه كالمكث في المساجد بالنسبة إلى المتوسطة والكثيرة. فمس خط المصحف الشريف فلا تصح في الأول ولا يجوز في الثاني إذا لم يتحقق الشرط فيهما. هذا مقدمة واضح. ثم إن الكلام في اعتبار الوضوء في الاستحاضة القليلة لكل مشروط بالطهارة، إما أن يكون بحسب الأدلة العامة، أخرى بحسب الأدلة الخاصة، ثالثة بحسب كلمات الفقهاء، رابعة بحسب الأصول العملية. أما الأول فإن مقتضى العمومات والإطلاقات الدالة على اعتبار الطهارة فيما يشترط فيها الطهارة وجوب الوضوء لكل ما ذلك، فإذا كان شرطا في الصحة فلو لم تتوضأ المستحاضة تبطل الصلاة، ولو وكان شرطا في جواز الدخول فلو لم تتوضأ حرم عليها الدخول في ذلك. مقتضى العمومات والإطلاقات أنه إذا كانت شرطية في البين لا بد من عمل بالشرط حينئذ، هذا بحسب العمومات. عدم الصحة فيما إذا كانت شرطا للصحة، وعدم الجواز فيما إذا كانت الطهارة شرطا للجواز، لفرض أنها مستمرة الحدث. هذه مرأة مبتلاة بالاستحاضة القليلة فهي مستمرة الحدث فيجب عليها الوضوء. الوضوء للصلاة لا يكفي للوضوء للصلوات لأنها مستمرة الحدث، إذا أرادت أن تمس المسجد الشريف فلا بد من وضوء جديد، فلا يجوز لها مس كتابة القرآن. نعم، هذه العمومات قد يصطدم بما ورد من النص والإجماع على أن المستحاضة إذا عملت بوظيفتها كانت كالطاهرة، فهذه المتوسطة أو الكذا اغتسلت لغسل الفجر وتوضأت، هذه المرأة بحكم الطاهرة. الكثيرة إذا اغتسلت لهذه الصلوات الثلاث الفجر والظهرين والعشاءين هي بحكم الطاهرة، فلو كنا نحن وهذه
الأدلة الإجماع والنصوص وما سيأتي خبر عبد الرحمن، إنما لا بد من تخصيص تلك العمومات والإطلاقات بهذه النصوص. ولكن هل يمكن تخصيص تلك العمومات بهذه النصوص والإجماعات أو لا؟ وهذا هو البحث الثاني سيأتي ذكره إن شاء الله.